يجيبوا.
هذا أمين الوحي جاء معلما، جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله على موعد مع اللقاء 39 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان، بل وشرح الدين كله. ولازلنا مع الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة، ولازلنا نشرح كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وطرحنا هذا السؤال في آخر اللقاء: ما هو موضع نظر المصلي أثناء التشهد؟ هل ينظر إلى موطن السجود أم إلى السبابة؟ والسنة يا إخواني وأخواتي، وقد يتعرف على هذه المعلومة كثير من المسلمين والمسلمات لأول مرة، السنة أن تنظر أثناء جلوس التشهد إلى السبابة، إلى السبابة، سبابة اليد اليمنى. يسن للمصلي أن ينظر إلى السبابة حال أو أثناء جلوسه للتشهد. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة واختيار الإمام الشوكاني واختيار الإمام ابن القيم، ومن علماء المعاصرين اختار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم. استدلوا بحديث عبد الله بن الزبير الذي ذكرته في اللقاء الماضي، وهو الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بسند صحيح. قال عبد الله بن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، ولم يجاوز بصره إشارته، أي بسبابته. ويستحب الدعاء بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد وقبل أن يسلم المصلي، يستحب الدعاء. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ربما تغيب هذه السنة عن بعض الناس، ومن المسنون عنه عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الجميل الجامع الذي كان عليه الصلاة والسلام يعلمه للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن. تسن الاستعاذة بعد التشهد الأخير من أربع، وهذا دعاء جامع ماتع شامل. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، هذا باتفاق المذاهب كلها، بل هناك إجماع على ذلك. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، أو من شر فتنة المسيح الدجال. يبقى هذا دعاء جامع بعد الانتهاء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل التسليم. طيب، التسليم ما حكمه؟ أما التسليمة الأولى ففرض من فروض الصلاة. أما التسليمة الأولى عن يمينك فهي فرض من فروض الصلاة، لأنه لا تستطيع أن تخرج من الصلاة إلا بها. هذا مذهب المالكية الشافعية والحنابلة، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، بل هناك إجماع على ذلك، أن التسليمة الأولى في الصلوات كلها ركن من أركان الصلاة، إذ لا يمكن أن تخرج من الصلاة إلا بها. استدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. قد ذكرنا هذا الحديث مرارا، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. لا يحل لك أن تخرج من الصلاة إلا لعذر طبعا، إلا بالتسليم، ولا تكمل الصلاة إلا بالتسليم. والتسليمة الأولى يقع عليها اسم التسليم، فلو سلم التسليمة الأولى خرج من الصلاة. قالوا: ولا يجب عليه بعد ذلك شيء آخر. أما حكم التسليمة الثانية فالعلماء مختلفون في حكمها على قولين: الأول أن التسليمة الثانية سنة مستحبة، هذا مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عن أحمد، ومذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واختاره الإمام ابن حزم والابن قدامة وغيرهم. استدلوا بإيه؟ استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، وفيه أنها قالت: ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، ثم يرفع بها صوته حتى يوقظنا. فالتسليمة الواحدة يقع عليها اسم التسليم. طيب، القول الثاني، قالوا حكم التسليمة الثانية أنها فرض، وهذا مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة وقول عند المالكية. التسليمة الثانية قالوا فرض، مذهب الحنابلة وقول عند المالكية، وهو قول بعض أهل الظاهر، واستدلوا بما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث صحيح مسلم، هذا حديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، يعني يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. فأثبت النبي بهذا الحديث التسليمتين، جعل الاكتفاء بالسلام يمينا وشمالا، فاقتضى أنه لا يجوز الاكتفاء بدونهما، بالسلام عن اليمين والسلام عن الشمال. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم التسليمتين ويداوم عليهما، ولم يثبت صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم التسليمتين في الصلاة. فالتسليم عبادة، والصلاة عبادة، ولها تحللان بالسلام عن اليمين وعن الشمال أو بالتسليمة الأولى والتسليمة الثانية، فكان أي التسليمتان واجبين. فما حكم الالتفات في التسليم؟ بينا أنه يسن للمصلي أن يلتفت يمينا ويسارا عند السلام حتى يرى خده، هذا مذهب الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. واستدل مراه مسلم حديث عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساره حتى أرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. فما حكم الطمأنينة في الصلاة؟ تدبروا هذا الحكم المهم. الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها. الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها. مذهب الحنابلة، مذهب الشافعية، قول عند المالكية، اختيار ابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم، بل وهناك من حكى الإجماع على ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. خلي بالك الطمأنينة غير الخشوع، الطمأنينة تختلف عن الخشوع، وسأبين الآن معنى الخشوع. استدلوا بأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة بحديث المسيء صلاته، والذي ذكرته مرارا وتكرارا، والذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله فقال له رد النبي عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي فرد النبي عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال في الثالثة علمني يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أعلم غير هذا أو لا أعرف غير هذا. فقال له المعلم والمربي بأبي وأمي وروحي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، خلي بالك بقى، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لحضراتكم حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه البخاري أن حذيفة رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع ولا يتم السجود، فقال له حذيفة ما صليت، ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فقوله ما صليت يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن تضييع الطمأنينة والإخلال بها يبطل الصلاة. عند أصحاب السنن بسند صحيح عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. هذه الطمأنينة. يبقى الطمأنينة أن تطمئن في الصلاة، في أركان الصلاة، في الركوع والسجود، ولا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده. أما الخشوع فهو حكم مستقل عن الطمأنينة. الخشوع هو قيام القلب، هو قيام القلب، فمحل الخشوع القلب، وينعكس أثره على الجوارح من السكينة والخضوع والهيبة. فالخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والانكسار، كما قال ابن القيم رحمه الله قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والانكسار، محله القلب، ينعكس أثره على الجوارح، فتسكن الجوارح في الصلاة وتبكي العين ويلين الجلد ويلين القلب لذكر الله سبحانه وتعالى. فالخشوع حكم مستقل عن الطمأنينة، انتبه معي وتعرف على سعة رحمة الله بهذه الأمة. اختلف علماؤنا في حكم الخشوع، هل هو فرض من فروض الصلاة أم هو سنة من سنن الصلاة وفضائلها ومكملاتها؟ والراجح والله تعالى أعلم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة وليس فرضا. والله لو كان فرضا لهلك معظمنا ولضاعت صلاة معظمنا، لأن أقل القليل من يحقق الخشوع بين يدي الملك الجليل. فربما تدخل المسجد الكبير في صلاة جمعة أو في صلاة جماعة فلا تجد فيه إلا قلة تعد على الأصابع من الخاشعين. نسأل الله أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. فالخشوع الآن صار عملا عزيزا وصار عبادة نادرة. فمن رحمة الله بنا أن الراجح من أقوال أئمة المذاهب الأربعة أن الخشوع سنة من سنن الصلاة، أن الخشوع سنة مؤكدة من سنن الصلاة وليس ركنا من أركانها أو فرضا من فروضها. استدلوا بقوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا استدلال في غاية الرقة وفي غاية الفقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفي رواية: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. واستدلوا برواية تانية في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة، يعني إذا أذن المؤذن للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط، لا يقوى الشيطان على سماع الأذان. فإذا قضي أي انتهى المؤذن من أذانه أقبل الشيطان مرة أخرى. فإذا ثوب بها أي أقام المؤذن للصلاة أدبر الشيطان. فإذا انتهى المؤذن من التثويب أي من الإقامة إذا قضي أقبل الشيطان مرة أخرى حتى يخطر بين الإنسان وقلبه، يوسوس بقى للإنسان المصلي، لا يتركه حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فيقول له الشيطان: اذكر كذا وكذا، كل اللي انت نسيه قبل كده تتذكره في الصلاة. حتى قال أحد الدعاء والمشايخ رحم الله الجميع: إذا نسيت شيئا وأردت أن تذكره فادخل في الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الشيطان سيحول بينك وبين الخشوع وبين حضور القلب. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قضي أي المؤذن من التثويب أي قام الصلاة أقبل الشيطان حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: أذكر كذا وكذا، أذكر كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدري أي المصلي أثلاثا صلى أم أربعا. فإذا لم يدري، شوف الرحمة، فإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، ما قالش فليعد صلاته، ما قالش فقد بطلت صلاته، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: فليسجد سجدتي السهو. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، إلا ما حضر قلبك فيها. لكن ليس معنى ذلك أن الصلاة باطلة، وهذا الكلام كما قال ابن تيمية ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. حديث النفس وهذه الخواطر التي تدخل على الإنسان في الصلاة لا شك ولا ريب أنها تنافي الخشوع. خلي بالك من الاستشهاد. ليه؟ أنا ذكرت الأدلة دي. يحدث الإنسان نفسه في الصلاة فربما يضيع ربعها أو نصفها أو أكثر. فحديث النفس والخواطر والهواجس والمشاغل والمشاكل التي تخطر على قلب الإنسان في الصلاة تنافي الخشوع، ولكن برحمة الله وفضله وبرحمة رسول الله بأمته وفضله علينا أنه لم يقل قط أن هذا يبطل الصلاة، ولم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وقع في هذا أن يعيد الصلاة مرة أخرى. فدل على قول أئمتنا أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة أن الخشوع وهو حكم مستقل عن الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة، أن الخشوع سنة مؤكدة من سنن الصلاة. ولو كان الخشوع أيضا ركنا لضاع معظمنا، ولو كان الخشوع فرضا لضاع معظمنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله على فضله وامتنانه. نصل إلى حكم آخر هو في غاية الأهمية من أحكام الصلاة، ألا وهو حكم ترتيب الأركان والفروض. يعني هل يجوز أن أدخل الصلاة وأن أسجد مباشرة قبل الركوع، أو أن أدخل الصلاة فأركع ثم أقوم لأقرأ الفاتحة وأقرأ السورة؟ ما حكم ترتيب أركان وفروض الصلاة؟ ترتيب أركان الصلاة أو فروضها فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها، لحديث المسيء صلاته الذي ذكرناه آنفا، والذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه قال ثم ثم ثم، وقد ذكرت الحديث للتو. فكلمة ثم تدل على الترتيب، تدل على الترتيب، بل وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى والإمام ابن حزم والإمام ابن رشد وغيرهم من أهل العلم. وقد واظب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب إلى أن لقي ربه جل وعلا، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب قط في يوم من الأيام، وهو القائل كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. نصل إلى مسألة أخرى مهمة من المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة، ألا وهي حكم الصلاة إلى سترة. ربما لا يعرف هذا الحكم كثير من المسلمين. ما حكم وضع السترة في الصلاة بين يدي المصلي؟ السترة بين يدي المصلي سواء كان إماما أو منفردا، وضع السترة بين يديه سنة مؤكدة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك، استدلوا بما رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي وليقترب منها. إيه السترة دي؟ يعني إيه السترة؟ السترة هي أن تضع شيئا قائما مرتفعا بين يديك، وتحصل هذه السترة أن تصلي إلى جدار في المسجد مثلا، أو إلى عمود من أعمدة المسجد، أو إلى كرسي أو نحو ذلك. هذه السترة. حتى ولو لم تجد إلا علبة المناديل، وأشكر كثيرا لإخواننا في المساجد الذين يجعلون حوائل وحواجز يضعونها بين يدي المصلي ليسهلوا وييسروا المرور للمصلين بعد هذه السترة وخلفها. واستدلوا بما راه مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل دعود من الخشب كان في مؤخرة الرحل الذي يوضع على البعير، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. والإمام ابن قدامة وقف عند هذا الحديث صحيح مسلم وعند قول مثل مؤخرة الرحل وقال هذا على سبيل التقريب، وتارة تكون مؤخرة الرحل بمقدار ذراع وتارة تكون أقل من الذراع، يعني بالقدر الذي يستطيع فيه المصلي أن يسجد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، أي وراء الرحل أو وراء السترة. وفي صحيح مسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. وفي الصحيحين عن أبي جحيفة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، والهاجرة هي منتصف النهار عند شدة الحر، فأتي بوضوء فتوضأ، فأتي بوضوء والوضوء هو ماء الوضوء، فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة. العنزة هنا يعني ايه؟ يعني العصا التي تصل الى نصف الرمح. وبين يديه عنزة اي عصا وضعها بين يديه كالحربة، وقد صرحت بعض الرواة بذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، يعني كسترة، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. إذن وضع السترة سنة مؤكدة تغيب عن كثير من المسلمين والمسلمات الآن، ويقف في نصف المسجد أو بينه وبين الباب الرئيسي المسجد أمتار قليلة، أنت تضع الناس في حرج، تضع المصلين الذين يريدون أن يدخلوا إلى بيت الله وأن يأخذ كل واحد من مكانه في حرج بالغ، بل وتعرضه لإثم بشع سأذكره لكم الآن ربما يستغربه كثير من الناس. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض الراحلة، يعني يجعلها بين يديه ويصلي إليها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، سترة مثل آخرة الرحل. صحيحين من حديث أنس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته، يقول أنس تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة، اللي هي العنزة، عكازة أو عصا أو عنزة، هكذا قال أنس، ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، ومعنا إداوة فيها الماء. فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته أي من قضاء حاجته ناولناه الإداوة، أي فتطهر عليه الصلاة والسلام. ومن السنة أن تقترب من السترة بين يديك، يعني مش تضع سترة على بعد 2 متر مثلا أو بعد 3 متر، لا، هذا ربما يجعل الناس يمرون بينك وبين السترة، وإنما السنة أن تدنو أي تقترب من السترة، يعني أن تجعل السترة بين يديك بمقدار ما تحتاج إليه في السجود فقط. ففي مسند أحمد وسنن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن سهل بن أبي حثمة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، أي فليقترب منها. فمن السنة إذا وضعت السترة بين يديك أن تقترب من السترة وألا تجعل مسافة طويلة بينك وبينها حتى لا تشق على المصلين، فربما لا يلتفت كثير من المصلين مع اتساع هذه المسافة بينك وبين السترة إلى السترة ذاتها فيمر دون انتباه منه أو يقظة، يقع في حرج بسبب مخالفة المصلي لهذه السنة ألا وهي الاقتراب والدنو من السترة. صحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المكان الذي يصلي فيه، وبين الجدار أي الذي جعله سترة بين يديه، ممر شاه. كان بين مصلى أي المكان الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار الذي اتخذه سترة بين يديه ممر شاه، يعني مكان ضيق تمر فيه الشاه فقط، بل ربما كان يدنو ويقترب من السترة فإذا أراد أن يركع أو يسجد رجع إلى الوراء ثم ركع وسجد عليه الصلاة والسلام. قد نقل الإجماع على سنية الاقتراب من السترة كثير من أهل العلم، منهم الإمام ابن حزم والنووي وغيرهما. فالسنة إذن في السترة والمصلي أن تكون قريبة من المصلي وأن يقترب ويدنو المصلي من السترة. وهنا مسألة في غاية الأهمية: ما حكم المرور بين يدي المصلي وسترته؟ إذا جعل المصلي لنفسه سترة، ما حكم من يمر بين المصلي وبين السترة؟ لا يجوز المرور بين المصلي وبين السترة، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسألكم بالله تدبروا هذا الحديث والوعيد الشديد الذي يحمله، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم والذنب، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة؟ يعني لو يعلم المصلي الذي يقطع الصلاة على المصلي بينه وبين سترته، لو يعلم عليه من الإثم والذنب لاختار أن يقف 40 على اختلافها، يقف 40 حتى ينتهي المصلي من صلاته ولا يرتكب هذا الإثم. ودل ذلك ببلاغة نبوية منقطعة النظير على النهي الأكيد والوعيد الشديد لمن يجتاز بين المصلي وبين سترته. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. والسؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ والجواب في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل.